بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال في أبواب المناهي الشرعية متعلقة في النساء، يمكن اليوم نخلص في أبواب النساء، بعدين ندخل في المسموحات للنساء، بعدين ندخل في أعظم باب وهو باب التوحيد والمناهي الشرعية المتعلقة في باب التوحيد. من المناهي الشرعية المتعلقة بالنساء ما يسمى بالاحتفالات بأعياد، احنا نسميها أعياد الميلاد ولا عيد الأم ولا غيره. وفي الحقيقة أولا بهذه التسمية ما تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهذه الأمة إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك فلم يرد نص بأن هناك أعياد، فكلها أعياد لم يرد الشرع فيها، أو ما لم يرد الشرع فيها لا يجوز التعبد به ولا الإقبال عليه، لأنها لم تشرع ولم تسن، ولم تعمل الأمة في عصورها المفضلة وقرونها الزاهية بهذه الأعياد، ما يدل على أنها أعياد لم تكن موجودة، فهي يعني بدأ استحدثها الناس أحدثوها، فقالوا هناك عيد ما يسمى بعيد الأم، وفي هذا العيد يهتم الناس في الأم، وهناك عيد آخر يسمى بعيد ميلاد الإنسان، إذا ولد الإنسان يهتم بهذا العيد إلى آخر ذلك. هذا كله لم يرد به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يعني الأصل أن الإنسان في مثل هذه المناسبات يعني الأصل يحسن إلى أمه دائما، والأصل أن ميلادك أنت يعني إذا جاء ميلادك مثلا ولدت أنت بشهر 10 ولا 12 ولا 1، الأصل أنه كلما مضى يوم تحاسب نفسك، مو حاسب نفسك أنا آخر السنة، حاسب نفسك كلما مضى يوم، كما قال ابن القيم أنه إذا مضى الليل طويت صفحة النهار، خلاص رفع إلى الله سبحانه وتعالى أعمال اليوم، لفوا هذه الصحيفة دخلوها في خزينة أعمالك ما تفتح إلى يوم القيامة. أنت عليك أن كل يوم تحاسب نفسك، يعني إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أخذ من صحتك لمرضك، أخذ من شبابك لهرمك، أخذ من فراغك لشغلك، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك في تعليق جيد حقيقة أحب أقرأه، وهو للشيخ بن باز رحمه الله، نشر في مجلة في عام 1384 هجري. قال الشيخ رحمه الله: طلعت على ما نشرته صحيفة الندوة في عددها الصادر بكذا تحت عنوان تكريم الأم وتكريم الأسرة، فألفيت هذا الكتاب كتابا قد حبذ من بعض الوجوه على ما ابتدعه الغرب من تخصيص يوم في السنة يحتفل فيه بالأم، وأورد عليه شيئا غفل عنه المفكر أو أورد عليه شيء غفل عنه المفكرون في أحداث هذا اليوم، وهي ما ينال الأطفال الذين ابتلوا بفقد الأم من الكآبة والحزن. يعني أنت احتفل بعيد الأم عندكم، طيب واللي ما عنده أم؟ طيب واللي أمه ماتت؟ طيب واللي يتيم؟ طيب واللي ما يعرف أمه؟ هذا يحزن، لأن الناس كلها قاعد تحتفل بأمهاتهم وأنت لا تحتفل بأمك. قال: غفل عنه المفكرون في أحداث هذا اليوم، وهي ما ينال الأطفال الذين ابتلوا بفقد الأم من الكآبة والحزن حينما يرون زملائهم يحتفلون بتكريم أمهاتهم، وأقترح أن يكون الاحتفال الأسرة كلما اعتذر عن عدم مجيء الإسلام بهذا العيد، وأقترح أن يكون الاحتفال للأسرة كلها، يعني المفترض أن يكون الاحتفال للأسرة كل هذه الأسرة يحتفل فيها الإنسان في كل أيام حياته لعدم مجيء الإسلام بهذا العيد، لأن الشريعة الإسلامية قد أوجبت تكريم الأم وبرها في كل وقت، فلم يبقى هناك حاجة لتخصيص يوم من العام لتكريم الأم. بعد ذلك يقول الشيخ يعني رحمه الله، كلام طويل أنا اختصر طبعا بعضه، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من المحدثات، وهذا من الأمور المحدثة، وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر ببر الوالدين وصلة الرحم وبيان تأكيد حق الأم كثيرة ومشهورة من الآيات القرآنية ومن الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك يعني إقامة ما يسمى بأعياد، احنا نسميها أعياد الميلاد أو ما نسميه بالاحتفالات التي يحتفل فيها كثير من الناس، يعني هذه لم ترد بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركها أولى. يعني ما في داعي احنا نعلم أولادنا أنه إذا جاء يوم ميلادك نسوي لك احنا عيد ميلاد ونحط لك الشموع ونطفي لك الشموع ونحجز لك مطعم المطاعم وتعزم ربعك، ما في داعي لهذا، وإنما يذكر الإنسان بنعمة الله تعالى عليه أن مد الله بعمره وصحته، وما في مانع أن الإنسان يعني يفرح بعياله ما يخالف، لكن دون أن نقول أن هذه أعياد ميلاد تشبها بغير المسلمين يحتفلون على رأس كل سنة، أو إذا اكتمل عمر الإنسان سنة يطفئ الشمع الأولى، سنتين يطفئ الشمع الثانية، هذا لم يرد عن في القرون المفضلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، بل هي من العادات الدخيلة علينا، ولم يرد عندنا كذلك الاهتمام بالأم مرة بالسنة وتهمل باقي السنة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من أحق الناس بحسن صحبتي قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ترك هذه العادات التي لم ترد بكتاب ولا بسنة لما فيها من مخالفة الدين ومخالفة الشريعة ومخالفة القرون المفضلة ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل وأولى وأحسن. ولا ينشئ أولادنا على هذا، ما ننشئ عيالنا على أن والله في يوم لميلادك ونحتفل بهذا اليوم، وإنما نحن نحتفل دائما في كل يوم. إذا أصبحت أنت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فنحن دائما نحتفل بشكر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فحمدك وتسبيحك وصلاتك وسجودك وصلاة السنن والنوافل كلها إنما هي فرحة وشكر لله سبحانه وتعالى. تعالوا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يصوم يوم الاثنين وقال: ذاك يوم ولدت فيه. فكأنه صلى الله عليه وسلم كان كلما تذكر أو مر عليه هذا اليوم صامه شكرا لله سبحانه وتعالى. فيعني هذا يعني من الأشياء التي نحب ننبه عليها، ولا ينشأ أولادنا على هذه التنشئة. لكن لا مانع أن الإنسان، طبعا أنا أفرح في عيالي بأي مناسبة، مناسبات نجح ولدي أنا أفرح فيه وأسوي له عشاء وأسوي له عزيمة وأعزم ربعة، ما في مانع. يعني خلنا نعطيهم البدائل، طلعوا عن البدع أو عن التشبه بالكفار إلى المشروع. مشروع أنك أنت تفرح فيه بنجاحه، تفرح فيه إذا كبر سنه، تفرح فيه إذا كذا، ما هذا مشروع ما فيها شيء. فرحة عارمة لمناسبات عديدة تكون في حياة الطفل، اجعلها بديل عما يسمى بأعياد الميلاد أو بأيام الميلاد. واحدة سألت ذاك اليوم قالت: شيخ كله نهي كله نهي كله نهي، ما صار يعني كله نهي الحريم كل شيء منهي عنهم؟ لا أقول، وجدت كتاب حقي، خوش كتاب حق الشيخ عمر عبد المنعم، وهو بعنوان 30 رخصة شرعية للنساء. كما أننا نحن ذكرنا في أشياء كثيرة محرمة على النساء، ويمكن على مدى شهر كامل أنا أتكلم في المناهي الشرعية في حق النساء. دعوني فيما تبقى في هذه الحلقة، يمكن باقي لنا 10 دقائق، دعوني فيما تبقى في هذه الحلقة أذكر النساء بعد في أشياء كثيرة الله سمح لهم وأباحها لهم. فأباح الله سبحانه وتعالى للمرأة، يعني هذا على سبيل على باب العجلة والسرعة، سمح الله سبحانه وتعالى للمرأة أن تغتسل مع زوجها، هذا في باب الطهارة، تغتسل مع زوجها في إناء واحد، وهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وقالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح، ومعنى هذا أنه كان يعني من المسموحات أن ينظر كل منهما للآخر، طبعا تسبحهم بملابس، كل منهما ينظر للآخر. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فهذه أحاديث كلها لا تصح، كما قال الإمام أحمد كلها أحاديث مضطربة، يعني التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يتوضأ الرجل مع المرأة. كذلك من المسموحات الشرعية، تقولون كل نهي نهي، سمح الله سبحانه وتعالى للمرأة إذا كانت حائضا أنها تترك الصلاة ولا تقضيها، فهذا من المسموحات الشرعية. قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء الصلاة، يعني ما تؤمر، هذا من المسموحات الشرعية التي سمح الله سبحانه وتعالى النساء فيها. مسموح للحائض أنها تذكر الله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فلولا أنه كان من المسبحين، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. قالت أم عطية: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأ والبكر، يعني كنا نطلع نشهد الذكر ودعوة المسلمين. قالت: الحيض يخرجنا فيكن خلف الناس يكبرنا مع الناس. هذا كله مسموح للمرأة أنها إذا كانت حائض تذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان قراءة قرآن من حفظها أو بالنظر إلى المصحف، يعني دون أن تمس المصحف، إما أن تقرأ من حفظها أو تقرأ المصحف مباشرة دون أن تمس المصحف. مسموح للمرأة الحائض كذلك أن تخطب، يعني إما تضع صبغ أظافر ولا تضع حنة في يديها، هذا مسموح شرعا، سمح الشارع الحكيم في دامنها في فترة غير الصلاة. كما قالت عائشة: تختضب الحائض، لما سئلت عن معاذ قالت إن امرأة سألت عائشة: أتختضب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نختضب فلم يكن ينهانا عنه. وحتى في أوقات الصلاة إذا كانوا على طهارة كانوا يختضبون، لكن كانوا يغسلون، كما قال ابن عباس: كنا نساؤنا يختضبن بالليل، فإذا أصبحنا فتحنه فتوضأنا وصلينا، ثم يختضبن بعد الصلاة يعني الصبح، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأنا وصلينا. فكانوا يعني يتخضبون، وكان هذا لا يمنعهم من الصلاة. لكن إذا كان هناك جسم مانع من الوضوء فإن ذلك يغسل، سواء كان صبغ أظافر أو كان ذلك من الحناء إذا كانت ثخينة وتمنع وصول الماء. كذلك مسموح للمرأة حتى تصلي في النساء، هذا الباب قاعد أذكره لأن يقولون لي دائما تكلم منهي عن النساء، فأحببت أن أذكر الخصال المسموحة للنساء ولو على وجه السرعة. مسموح للمرأة أن تصلي في النساء وتكون بين النساء وتقرأ حتى بصوت عالي بحيث لا يسمع الرجال، فتصلي إمامة في النساء وهي بين النساء. كما جاء عن أم الحسن البصري وهي خيرة، قالت أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تأمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف، وهذا أثر رجاله رجال إسناد ثقات وأخرجه ابن أبي شيبة. قالت وكذلك روي عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال وأما موضعها من المأمومين فتقوم في الوسط ولا تتقدم كما في إمامة الرجال. قال عبد الله بن أحمد في مسائله لمسائل إمام أحمد، قال قرأت على أبي إذا أمت المرأة نساء تجزئهن صلاتهن، قال نعم تقوم في وسطهن، وأما جهرها بالقراءة فيجوز لها ذلك إذ لم يسمع صوتها الرجال. هذا كذلك من الرخص، يرخص للمرأة أن تعتكف، كثير من العلماء يقول تستأذن من زوجها إن كان لها زوج فتعتكف، كما فعلنا أمهات المؤمنين اعتكفنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهن صلى الله عليه وسلم آل بر ترون بهن أو تريدون بهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سمح لهن بالاعتكاف في بداية الأمر، ثم لما كثر النساء في مسجده صلى الله عليه وسلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، وتركنا كذلك النساء الاعتكاف. فهذا من الرخص الشرعية التي تباح للمرأة. يرخص للمرأة في أنها ترخي ثيابها، يعني عباتها تكون طويلة وراءها، وما جرته بثوبها معفي عنه، يعني تمر على طين تمر على ماي، فهذا كله معفي عنه، وجعل التراب هو طهور لهذا للذي تجره بذيلها، كما قال صلى الله عليه وسلم قال ترخينه ذراعا لا تزد عليه، وأصل الحديث عند مسلم. فهذا لما سأل النساء أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فقالت يا رسول الله احنا يعني نجر ما نقدر يا رسول الله، فقال جريه شبرا أرخيه شبرا، فقالت يا رسول الله تنكشف الأقدام، فقال أرخيه ذراعا، ذراع كثير يعني ذراع ترخي المرأة وراها تجر وراها أشياء كثيرة. فمع ذلك هذا من الرخص الشرعية، جعل هذا الإرخاء مهما يحمل من نجاسة جعله طاهر لها، ولا ينجس بما يصيب من الأرض، بل جعل التراب مطهرا لها. سمح الشارع الحكيم للمرأة أن تتطيب لمجالس النساء، تتطيب لزوجها، تتطيب لأهلها، لكن لا تتطيب في خروجها الأسواق، ولا تتطيب كذلك للأماكن العامة. وهذا ثبت عن أم المؤمنين زينب، وثبت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة رضي الله عنهن، وثبت عن عائشة وغيرهم من أمهات المؤمنين كانوا يفعلون ذلك. تتطيب المرأة لمجامع النساء وتخرج بأحسن ثياب لمجامع النساء أو لأهلها أو لزوجها، فهذا من الرخص الشرعية. رخص الشارع لها أن تخرج من البيت متى ما كان لها حاجة، تطلع تقضي حوائجها، كما كانت سودة بنت زمعة رضي الله عنها تخرج من البيت فرآها عمر الخطاب قال قد عرفناك يا سودة، وقد كانت امرأة ضخمة وطويلة، والله تعالى أمرهم بالحجاب، فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله خرجت لحاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، يعني قال لي يا سودة والله ما تخفين علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أذن لكن أن تخرجن للحاجة لحاجتكن، والحين متفق عليه، يعني أذن الله سبحانه وتعالى للنساء متى ما كان المرأة حاجة فلتخرج، فهذا من المسموحات الشرعية. سمح الله سبحانه وتعالى وسمح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تخرج للمسجد وتحضر المساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، وقال لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، على أن تستأذن الزوج وتلتزم بالحجاب الشرعي إذا خرجت للمسجد، لا تخرج إلى المسجد وهي متطيبة، وأن تسرع بالانصراف إذا انتهت الصلاة، كما قالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم صلى الله عليه وسلم. قالت نرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. والحين في البخاري هذا كذلك يعني من الأشياء المسموح بها شرعا، رخص الشارع الحكيم للمرأة أن تطلب العلم الشرعي، وقد كان النساء يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلبك الرجال علينا، اجعل لنا يوما مع كل رجال ماسكينك تعال لنا، فكانوا يذهبون إليه صلى الله عليه وسلم. وجاءت أم سليم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ثم سألته سؤال محرج، وكانت عائشة حتى أن عائشة غطت وجهها من شدة حيائها من هذا السؤال. فهذا يعني كانوا يسألون وكان يطلبون العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا، كان الصباح يقول في دعاء الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضرون الجمع والجماعة والعيدين ويحضرون المصلى، رخص لهم صلى الله عليه وسلم في اللعب في الأعياد وفي الأعراس فيما لا معصية فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فصرح صلى الله عليه وسلم بأن هذا عيد. وطبعا سبب الحديث أنه دخل على أبو بكر وعندي جاريتان، تقول عائشة عندي جواري قاعد يرقصون ويلعبون عند عائشة، فدخل علي أبو بكر وعندي جواري من الأنصار تغنياني بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمار أو أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فهذا حديث صحيح صريح متفق عليه في جواز لعب النساء ولهوهن في أيام العيد، لكن على أن يكون هذا اللهو مباح، يعني حتى في الأعراس وغيرها لا يكون فيه تعري ولا يكون فيه كلمات بذيئة ولا يكون فيه مزامير شيطان، وإنما أمور مباحة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. سمح الشارع الحكيم للمرأة أن تذهب للمقابر وتزور أهلها وتعتبر في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وكانت عائشة تذهب لزيارة قبر أخيها عبد الرحمن فتزور قبر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، فيقول عبد الله بن أبي مليكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بزيارتها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم أمر بالزيارة، وهذا حديث أخرجه الحاكم وهو صحيح. فهذا كله يدل على أن الشارع الحكيم أعطى مجال فيه سعة، رخص للنساء بالبكاء على الموتى، يعني إذا مات عندها أحد فمسموح لها أن تبكي، أن تبكي على ميتها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وكان عند عبد الرحمن بن عوف، فقال: يا رسول الله، يعني أتفعل هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لا محزونون. وقال صلى الله عليه وسلم: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. يعني إذا كان هو أوصى أن أهله ينوحون عليه ويبكون عليه ويضربون يعني عليه إذا مات يعني من البكاء وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء سيعذبون، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم صلى الله عليه وسلم للنساء أن تبكي دون ضرب الخدود ولا شق الجيوب. سمح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، إذا وجدت رجلا صالحا أن تعرض نفسها عليه، ومما يدل على ذلك على أن المرأة يجوز لها أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، قد بوب البخاري في صحيحه باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، هذا بوبه البخاري في كتابه. وقال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها وسوءتاه وسوءتاه. قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها، والحديث في البخاري. فهذا يعني يدلك على أن هذا مما أجاز الشارع الحكيم للمرأة، ورخص الشارع الحكيم كذلك للمرأة أن تقوم بخدمة زوجها وأضياف زوجها، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بالضرب على الدف في النكاح وغيرها، وبوب البخاري باب الضرب في الدف في النكاح والوليمة. قال المهلب كما في فتح الباري نقل ابن حجر عنه: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، والمقصود هنا الغناء الخالي من الفجور وغير ذلك. من المسموحات الشرعية: سمح الشارع الحكيم للمرأة أن تطلب الطلاق إذا خشيت الفتنة، كما جاء في المرأة التي امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، لكني أكره الكفر في الإسلام، يعني ما أقدر أعيش معه، خلاص أكره أني أعيش معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتردين عليه حديقته؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فالشاهد أن الشارع الحكيم سمح لها أن تطلب الطلاق إذا كانت العشرة صعبة أو متعسرة أو متعذرة بينها وبين الزوج. رخص الشارع الحكيم للمرأة أن تنفق، تتصرف في مالها وتتصرف في مال زوجها بغير إسراف، هذا كله سمح الشارع الحكيم فيها. رخص الشارع الحكيم للمرأة أن تكنى، وهذا نوع من التقدير للمرأة، فأن تكنى بأم عبد الله وأم عبد الرحمن كما كانت عائشة رضي الله عنها، ولم يكن عندها ابن اسمه عبد الله لكن كانت تكنى بأم عبد الله نسبة لعبد الله بن الزبير وابن أختها أسماء. رخص الشارع الحكيم للمرأة أن تلبس اللبس الجميل وأن تتحلى بالذهب والحرير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه أحل هذا الذهب والحرير لنساء أمته وحرم على الرجال، وجاء من أحب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث في هذا الباب. يعني شاهد حقيقة حديث كثيرة كلها أردتنا في هذه الحلقة أن أبين أو في آخر هذه الحلقة أن أبين أن للنساء رخص كثيرة رخص الشارع الحكيم فيها، يرجع في ذلك إلى كتاب 30 رخصة شرعية للنساء للشيخ عمر بن عبد المنعم. وإن شاء الله تعالى حلقة الغد راح أبدأ معاكم في بعض المناهي الشرعية اللي أدت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم زعل، يعني في مناهي شرعية لكن أدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب وزعل وصار في نوع من إحنا نقول تنرفز وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة الغد بعدين ندخل إن شاء الله في باب التوحيد. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.